لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ألقى واعظ القصر الرسولي الأب روبرتو بازوليني تأمله الثاني لزمن المجيء في قاعة بولس السادس بالفاتيكان بحضور الأب الأقدس تحت عنوان باب الثقة، واستهل تأمله بالقول: لقد بدأنا تأملاتنا في زمن المجيء وسمحنا بأن يرشدنا صوت الأنبياء الذين يمكنهم أن يرشدونا إلى الأبواب التي يجب أن نمر منها لكي نفتح قلوبنا على فرح الإنجيل ومسؤوليته. بعد أن فتحنا باب الدهشة، نحاول اليوم أن ندخل من باب الثقة. إن الثقة ليست عاطفة ساذجة، بل هي خيار شجاع ينبع من رؤية عميقة للواقع. يعلمنا أنبياء العهد القديم إن الثقة تعني الحفاظ على الرجاء حيا حتى في أوقات المحنة واليأس. أضاف واعظ القصر الرسولي يقول: ننتقل الآن بنظرنا إلى شخصيتين، وهذه المرة هما رجلان تظهر فيهما جوانب مدهشة من الثقة لا نوليها أحيانا الاهتمام اللازم. الأول هي شخصية رجل لا ينتمي إلى شعب إسرائيل، والذي يتجلى فيه شيء جميل جدا لدرجة أنه ينتزع من يسوع مديحا غير عادي بحيث يثير الإعجاب وربما حتى الحسد بين الحاضرين. أقول لكم، لم أجد مثل هذا الإيمان حتى في إسرائيل. إنه قائد المئة الروماني، ولما أتم الجميع كلامه بمسمع من الشعب دخل كفرناحم، وكان لقائد المائة خادم مريض قد أشرف على الموت وكان عزيزا عليه. تبدأ القصة بحقيقة خادم في حالة مرضية ومشرف على الموت، سيده وهو قائد المئة في الجيش الروماني يتخذ قرارا بعيدا عن البديهيات، يتولى أمر حالته المرضية ويفعل كل المساعدات التي تحت تصرفه. فلما سمع بيسوع أوفد إليه بعض أعيان اليهود يسأله أن يأتي فينقذ خادمه. ولما وصلوا إلى يسوع سألوه بإلحاح، قالوا إنه يستحق أن تمنحه ذلك لأنه يحب أمتنا وهو الذي بنى لنا المجمع. فمضى يسوع معهم. على الرغم من عدم انتمائه لشعب إسرائيل، إلا أن قائد الماء هذا يحاول أن يثق بالمخلص الذي سمع عنه فقط وبالشيوخ الذين يستطيعون أن يتشفعوا له ولعبده المريض أكثر من مجرد رجل يستحق أن ينال معروفا. يظهر قائد الماء كشخص يهتم بحياة الآخرين واحتياجاتهم، لعلمه أن اليهودي الملتزم يتنجس بدخوله بيت شخص مثني. عبر قائد الماء عن لفتة اهتمام إضافية بيسوع، وما إن صار غير بعيد عن من البيت حتى أرسل إليه قائد الماء بعض أصدقائه يقول له: يا رب لا تزعج نفسك، فإني لست أهلا لأن تدخل تحت سقفي، ولذلك لم أرني أهلا لأن أجيء إليك، ولكن قل كلمة يشفى خادمي. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: لنلاحظ أيضا تفصيلا آخر، إن قائد الماء لديه رأي إيجابي جدا في يسوع، لأنه في الواقع معتاد على أن يفكر جيدا في كل شيء وكل شخص. فأنا مرؤوس ولي جند بأمرتي، وأقول لهذا اذهب فيذهب، وللآخر تعال فيأتي، ولخادمي افعل هذا فيفعله. ومن المؤكد أن هذا الضابط الروماني ليس ساذجا، فهو يصادف كل يوم بعض المرؤوسين الذين يعصون أو يخونون، كما أنه على علم بأمانة وإخلاص كثيرين آخرين يقومون بواجبهم بتواضع. وما هذه الطريقة في النظر إلى الأمور، كان لدى يسوع حركة إعجاب لا يمكن كتبها. فلما سمع يسوع ذلك أعجب به والتفت إلى الجمع الذي يتبعه فقال: أقول لكم، لم أجد مثل هذا الإيمان حتى في إسرائيل. ما الذي أثار إعجاب يسوع بهذا الرجل؟ القدرة على أن يكون لديه مثل هذا الإيمان العظيم في كل شيء وفي كل شخص، لدرجة أنه كان قادرا على أن يولد حلقة فاضلة من الصداقة والتضامن. أليس هذا ما نحتاج إليه؟ أليست هذه هي نظرة الله إلى كل واحد منا؟ لهذا السبب لا يدعوه يسوع ببساطة إنسانا صالحا، بل صاحب إيمان عظيم. إن قائد الماء لا يظهر في الإنجيل إلا من خلال أصوات الآخرين بدون أن يظهر نفسه أبدا. يقول عنه يسوع شيئا جميلا قرأته أجيال من الرجال والنساء وتأملوا فيه، معيدا تعريف فئات الإيمان الحقيقي وفقا لمعايير الإنسانية الرائعة. كذلك هذان الشخصان لم يلتقيا ولم يتكلما مع بعضهما البعض بشكل مباشر، ومع ذلك فقد نشأت علاقتهما وتوطدت لدرجة أنها أصبحت بشرى سارة لكل من يبحث عن وجه الله. وربما حتى في هذه الإمكانية أن نكون قادرين على التواصل مع الله بدون أن نراه أو نلتقي به، علينا نتحلى بثقة كبيرة. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: أيقونة أخرى للثقة نريد أن نتأملها هي أيقونة يوسف خطيب مريم في مخطط الله. يبدو أن يوسف لا يستطيع أن يدخل في مخطط الله إلا تدريجيا ومن الخارج، فيجبر يوسف على فهم عمل الله من نتائجه المباشرة. هكذا يتصرف الرب معنا أيضا، فبدلا من أن يشرح لنا ما سيحدث ويخبرنا بما يجب أن نفعله، ينجز الله الأمور ثم ينتظرنا لنلاحظها ونحاول أن نتحملها بمسؤولية وذكاء محبة متجددة. يقدم الكتاب المقدس يوسف كشخص مستعد لكي يعيد تعريف نفسه، ليس انطلاقا من نفسه ولا من الظروف، وتبدو شخصيته واضحة جدا منذ البداية. وعندما يضع متى اسمه في ذروة سلسلة النسب المسيح الطويلة والدقيقة، كذلك يظهر ردة فعل يوسف على حمل مريم التي لا يمكن فهم سمات رجولة مميزة جدا، على الرغم من أنه كان مشوشا بسبب مصير لم يكن يتخيله. إلا أن يوسف لم يتفاعل بغضب مع ما يحدث له، بل على العكس انبعث من إنسانيته حنان مدهش قاده لي يدافع بشكل كامل الأشخاص الصغار والأشد ضعفا الموضوعين بجانبه، مريم والطفل. أضاف واعظ القصر الرسولي يقول: للأسف يظهر يوسف في الرأي الشائع كشخصية ضعيفة وثانوية، ولكن إذا قرأنا النصوص بذكاء نجد أن الأمور ليست كذلك، لأنه كما ذكرنا الأب الأقدس في رسالته الرسولية باتريس كوردي، إن يوسف ليس رجلا مستسلما سلبيا، ولما موقفه هو موقف شجاعة وريادة. فعندما علم يوسف أن شيئا عظيما وغامضا يحدث في مريم، شيئا ليس هو المسؤول عنه، لم يفهم الكثير لكنه أدرك أمرا واحدا مهما: لقد حان الوقت لكي يحب أكثر، أكثر بكثير مما كان يتصور أنه عليه أن يحب. هذا هو أول تأثير لكل تدخل إلهي في التاريخ البشري، الإشارة إلى أنه علينا أن نذهب أبعد من التدابير الحكمة والملائمة التي أخذناها في عين الاعتبار ونتخطاها. لكونه رجلا بارا ومدركا لشريعة الله، كان يوسف يعلم جيدا أن مريم تواجه خطر الرجم بسبب حملها خارج إطار الزواج، وبطبيعة الحال يواجه الطفل أيضا خطر أن يموت مع أمه. ويفسر يوسف ضرورة البقاء بارا بطريقة غاية في الحساسية والذكاء، بدلا من أن ينزل العدالة ويبحث عن الانتقام، يحاول يوسف أن يصلح نفسه لكي يتأقلم مع الوضع الذي وجد نفسه فيه. في اللحظات التي نجد فيها أنفسنا محاصرين، غالبا ما نسعى لتغيير الآخرين أو الظروف المحيطة، ملتجئين لمثالية العدالة لتجنب تحمل مسؤولية خطوات صغيرة وعملية. ومع ذلك فإن أصدق أفعال العدالة لا تكون في إصلاح ما يزعجنا أو لا يعجبنا، بل في محاولة تغيير أنفسنا وإعادة تشكيل توقعاتنا وفق احتياجات أو صعوبات من هم حولنا. وبالتالي فإن اختيار يوسف لعدم تعريض مريم لحكم شيوخ القرية، وإنما بتخليتها بطريقة سرية، ليست حيلة للهروب من موقف صعب، بل هو قرار قوي وشجاع وسخي ينحاز إلى جانب الأضعف بدون شروط. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: على الرغم من أنه يجسد السمات التقليدية للرجولة، تمكن يوسف من أن يتخيل نفسه كرحم لمريم، وخلق في داخله مساحة استقبال لثمرة لم تولد من مذره، ولكنه بحاجة إلى أن تحمل اسمه. حاول أن يتحلى بالثقة وقبل ما لم يختره أو يتخيله، ومع ذلك فهو موجود. هذه هي الطريقة لكي نكتشف فرحا خفيا في قلب أصعب القرارات. إن يوسف لم يفهم بعد تماما كيف يمكنه أن يدعم مريم بدون أن يزيد من صعوباتها، ولكنه بقي في حالة انتظار واع، محاولا أن يرى الموقف بعيني الله. وما نوى ذلك حتى تراءى له ملاك الرب في الحلم وقال له: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأتي بامرأتك مريم إلى بيتك، فإن الذي كون فيها هو من الروح القدس، وستلد ابنا فسمه يسوع، لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم. من خلال الحلم لم يناقض ملاك الرب مشروع يوسف، بل ساعده لكي يفهم تبعاته بشكل أعمق، إذ كشف له الملاك إن هذا الحمل هو من الروح القدس، أكد له أن قراره بالوقوف إلى جانب مريم والطفل كان صائبا تماما، ولكنه لا يحتاج إلى أن يشعر بأنه غريب عن هذا المشروع ولا لأن يطلق مريم سرا، وبالتالي ما زال بإمكان يوسف أن يأخذ مريم كزوجة ويقيم معها علاقة مختلفة عن تلك التي تخيلها. لكنها بنفس القدر من الأصالة والعمق في الظلام الذي كان يوسف يعيش فيه أشعل الله نورا رائعا يمكن قبول الواقع مهما كان غير مفهوم. لقد تحرر إبداع يوسف أمام إعلان عظمة دعي للمشاركة فيها. في الواقع لا يوجد طريقة أخرى لتحرير الطاقة الكامنة داخلنا سوى الإيمان بأن الله يعتبر حياتنا ثمينة ولا غنى عنها في مخطط محبته. إن الثقة التي يضعها أحدهم فينا هي التي تحفز كل طاقاتنا الإبداعية. وأضاف واعظ القصر الرسولي يقول: عندما أدرك يوسف أن الله يحاول إنقاذ العالم ليس فقط بطلب الضيافة في رحم مريم وإنما أيضا في قلبه الأبوي، اكتشف أنه يريد السير في طريق جديد لم يسلكه أحد من قبل. أدرك أنه يمكنه أن يأخذ بدون أن يمتلك وأن يتحد بزوجته، وهو واقف عند عتبة السر الذي يتحقق فيها. فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمر الملاك الرب، فأتى بامرأته إلى بيته على أنه لم يعرفها حتى ولدت ابنا فسماه يسوع. إن هذا الاستعداد للاستقبال بدون فهم كامل لما يحدث ليست سمة حصرية لمسيرة يوسف، بل هو موقف من الثقة يتطلبه الحب من الجميع. وختم واعظ القصر الرسولي الأب روبرتو بازوليني تأمله الثاني لزمن المجيء بالقول: إن باب الثقة الذي أشار إليه الأنبياء وشهد له قائد الماء المجهول الهوية ويوسف البار يفتح أمامنا فسحة من الحرية العظيمة لكي نعبره. لا يكفي أن نظهر أو نتظاهر ببعض التفاؤل تجاه الواقع، بل يجب أن نوجه أنظارنا نحو الله ونشرع قلوبنا لعمل روحه القدوس. إن ثقة الله بنا هي التي تعيد تنشيط أفضل ما فينا من موارد وإمكانات. إذا استطعنا استعادة الثقة ليس فقط بالله وإنما أيضا بأنفسنا وبالآخرين، قد لا نشهد تغيرات كبيرة حولنا، ولكننا سنكتشف أننا قادرون على أن نعجب بحياة الآخرين بدون أحكام باطلة أو غير ضرورية وبشكل طبيعي. وسنعرف أيضا كيف نعانق الواقع حتى عندما يكون غير مريح أو مزعجا من خلال تعديل قلوبنا وإعادة تشكيل توقعاتنا. وسنكون سعداء بالإيمان بأن الواقع كما هو يمكنه أن يكون فسحة للسعادة، لأنه المكان الذي اختار الله أن يكون فيه معنا إلى الأبد.
وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى رئيس أساقفة سيراكوزا في صقلية الإيطالية المطران فرانشيسكو لومانتو، وذلك لمناسبة الاحتفال بعيد القديسة لوسيا اليوم 13 من كانون الأول ديسمبر ونقل ذخائر القديسة من فينيتسيا البندقية إلى سيراكوزا. وأشار الأب الأقدس في البداية إلى اطلاعه بفرح على احتفال الكنيسة في سيراكوزا بسنة القديسة الشهيدة لوسيا، وتوقف عند الرباط القوي بين المدينة وهذه القديسة، رباط يؤكد وعيا مسيحيا قديما ذكر البابا، أي وحسب ما كتب القديس يوحنا في رسالته الأولى: إن الله نور لا ظلام فيه. إلا أنه من الضروري تذكر أن القديس قد واصل رسالته كاتبا، فإذا قلنا لنا مشاركة معه ونحن نسير في الظلام كنا كاذبين ولم نعمل للحق، وأما إذا سرنا في النور كما أنه هو في النور فلنا مشاركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطيئة. ووصل البابا أنه يكتب لرئيس أساقفة سيراكوزا وجماعة الأبرشية بكاملها اليوم كي توجههم كلمات الخلاص هذه في مسيرتهم، وتجدد بروح الإنجيل الروابط العائلية والكنسية والاجتماعية التي هي نسيج هذه المدينة. هذا وأراد الأب الأقدس تسليط الضوء في رسالته على أن الشهر الحالي كانون الأول ديسمبر 2024 سيختتم بإطلاق اليوبيل الذي علينا أن نكون فيه حجاج رجاء، وأضاف أن هناك حجاً آخر لأبرشية سيراكوزا، ألا وهو انتقال ذخائر القديسة لوسيا من البندقية إلى سيراكوزا، أي من المدينة التي تحفظ ذخائر القديسة منذ 8 قرون إلى تلك التي بدأ فيها بريق شهادة القديسة ناشرة النور في العالم كله. وتحدث الأب الأقدس عن أن في هذا الانتقال نحو سيراكوزا نجد انعكاس سر الله الذي يقوم دائما بالخطوة الأولى. وأضاف البابا أن القديسة لوسيا تأتي إليكم لأنكم كنتم رجال ونساء الخطوة الأولى، أبناء وبنات إله يصير لقاء. كما وتحدث الأب الأقدس عن العلاقة بين كنيستي البندقية وسيراكوزا، والتي كان لها الفضل في عملية انتقال الذخائر المؤقت هذا، فقال إنها علاقة تشير إلى طريقة لسكن العالم يمكنها أن تهزم ما يحيط بنا من ظلام. وشدد قداسته على أنه يكون هناك نور حين نتبادل العطايا، وحين يكون خير أحد ثراء للآخر، على عكس ما يرى غالبا الأشخاص بعضهم بعضا، حيث يعتبرون نجاح الآخر تهديدا. تحدث البابا فرانسيس بعد ذلك عن القديسة لوسيا، فقال إنها كامرأة توضح لكنيستكم، كتب قداسته، ولكل الكنائس أن للنساء أسلوبهن الخاص في اتباع الرب. وذكر البابا بأن الإنجيل يحدثنا عن تلميذات يسوع كشاهدات لفطنة ومحبة لم يكن لرسالة القيامة بدونهما أن تصل إلينا. وأشار الأب الأقدس إلى ما تحمل النساء من كرامة وقدرة على بعد النظر في الحياة الاجتماعية اليوم، كما وتحدث عن ضرورة ألا ندع أي سلطة دنيوية تجعل شهادات النساء غير مرئية أو أن تسكتها. وشدد البابا بالتالي على حاجتنا إلى عمل النساء وكلماتهن في كنيسة في خروج كخميرة ونور للثقافة وللعيش المشترك. وأضاف الأب الأقدس أن هناك حاجة إلى هذا بشكل أكبر في مركز منطقة المتوسط، مهد الحضارة والأنسنة، والذي يشهد بشكل مأساوي ظلما وخللا. وذكر البابا فرانسيس هنا بأنه منذ زيارته الأولى إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية فور انتخابه، كان قد اقترح تحويل ثقافة الإقصاء إلى ثقافة لقاء. وأشار في هذا السياق إلى أن استشهاد القديسة لوسيا يعلمنا البكاء والعطف والحنان، وهي فضائل لا فقط مسيحية، قال قداسته، بل وأيضا سياسية، وتمثل القوة الحقيقية التي تشيد المدينة، فضائل تمنحنا مجددا العيون كي نرى، كي نستعيد النظرة التي جعلنا غياب الإحساس نفقدها. وكم هو هام أن نصلي كي تشفى أعيننا، أضاف الأب الأقدس. وفي حديثه عن النور توقف البابا فرانسيس عند احتمال أن نكون معرضين نحن أيضا للاستشهاد في حال انحيازنا للنور، وأضاف أنه ربما لن يمسنا أحد بسوء، إلا أن اختيار إلى أي جانب ننحاز يحرمنا من نوع من الارتياح، إلا أن هذه الأشكال من الارتياح تشبه ما وصفه البابا بهدوء المقابر. وتحدث هنا عن غياب وكأننا موتى أو حضور ولكن في تابوت. علينا أن نختار الحياة، كتب قداسة البابا، وأضاف أن ليس بإمكاننا عمل شيء آخر. وذكر في هذا السياق بما جاء في الرسالة الأولى للقديس يوحنا أن الحياة ظهرت فرأينا. وتبع البابا فرانسيس أن الالتفاف حول قديسة يعني رؤية الحياة وقد ظهرت، ويعني اختيارنا أن نكون مع النور، أن نكون أشخاصا صادقين واضحين وشفافين، وأن نتواصل مع الآخرين بانفتاح ووضوح واحترام. وشدد الأب الأقدس هنا على ضرورة عدم التوقف عن تربية الأطفال والفتية والبالغين بدءا من أنفسنا، على الإصغاء إلى القلب والتعرف على الشهود وإنماء حس النقدي واتباع ما يمليه الضمير. فالله نور، تبع البابا فرانسيس، وانعكاسه هو جماعة من أخوة وأخوات يتشكلون على الحرية. وتحدث البابا عن أهمية الاختيار، والذي هو مركز كل دعوة والرد الشخصي على الدعوات الكثيرة التي يشكلها القديسون في مساراتنا. فالقديسون يكشفون لنا كيفية الخروج من الملاجئ الشخصية أو الجماعية التي تجعلنا مبتعدين عن المآسي الإنسانية. وحين نقوم بهذا الخروج فإننا نعيش خبرة أن نكون شعبا، خبرة الانتماء إلى الشعب، كتب البابا. وفي ختام رسالته إلى رئيس أساقفة سيراكوزا، حث البابا فرانسيس مؤمني الأبرشية جميعا على ألا ينسوا أن يحملوا روحيا في احتفالهم بالقديسة لوسيا الأخوة والأخوات الذين يتألمون في العالم كله بسبب الاضطهاد والظلم، ويشمل هذا حسب ما تابع قدسته المهاجرين واللاجئين والفقراء. سأل قداسة البابا بعد ذلك الجميع أن يصلوا من أجله، ثم باركهم وتضرع كي ترافقهم دائما شفاعة القديسة لوسيا.
ترأس قداسة البابا فرانسيس عصر أمس الخميس 12 من كانون الأول ديسمبر القداس الإلهي في بازيليكا القديس بطرس، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العذراء مريم سيدة غوادالوبي. وألقى قداسة البابا فرانسيس عظة مرتجلة باللغة الإسبانية، ذكر في مستهلها بكلمات مريم العذراء لإخوان دييغو: لا تخاف، ألست أنا هنا، أنا أمك. وسلط البابا فرانسيس الضوء على أمومة مريم، وتوقف عند ثلاث كلمات بسيطة كما قال، وهي المعطف، الأم، والوردة. وأشار البابا فرانسيس إلى أن أمومة مريم طبعت على هذا المعطف البسيط، وظهرت هذه الأمومة من خلال جمال الورود التي وجدها خوان دييغو وحملها، ومن خلال معجزة حمل الإيمان إلى القلوب. وشدد الأب الأقدس من ثم على أهمية الإصغاء إلى هذه الكلمات: ألست أنا هنا، أنا أمك؟ وذلك في مختلف لحظات الحياة اليومية الصعبة والفرحة. لا تخاف، ألست أنا هنا، أنا أمك؟ هذه هي رسالة العذراء مريم سيدة غوادالوبي. وفي ختام عظته بمناسبة الاحتفال بعيد العذراء مريم سيدة غوادالوبي أمس الخميس 12 من كانون الأول ديسمبر، ذكر قداسة البابا فرانسيس مجددا بكلمات العذراء مريم سيدة غوادالوبي، وهي تقول لنا: لا تخاف، ألست أنا هنا، أنا أمك. بمناسبة الذكرى 25 لصدور الإرشاد الرسولي الكنيسة في آسيا، وتحديدا في 22 نوفمبر من العام 1999، وذلك في ختام أعمال الجمعية الخاصة من أجل آسيا لسينودوس الأساقفة التي عقدت في الفاتيكان من 18 من نيسان أبريل وحتى 14 من أيار مايو من العام 1998، يعقد منتدى في بنغالور في الهند من 13 وحتى 14 من كانون الأول ديسمبر 2024 بعنوان 25 سنة على صدور الإرشاد الرسولي الكنيسة في آسيا نحو كنيسة سينودوسية وإرسالية بالكامل، إعادة قراءة الإرشاد الرسولي الكنيسة في آسيا خلال السنة اليوبيلية. وكما أوردت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، تنظم هذا المنتدى بمناسبة الذكرى 25 لصدور الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس الكنيسة في آسيا الأعمال البابوية الرسولية في الهند. وستتخلل المنتدى بمناسبة الذكرى 25 لصدور الإرشاد الرسولي الكنيسة في آسيا مداخلات عديدة تسلط الضوء على أهمية هذه الوثيقة. نشر الساقفة منطقة أمريكا الوسطى خلال اجتماعهم الأيام الماضية، نشروا بياناً أكدوا فيه التزامهم بالعناية بالبيت المشترك، وسلطوا الضوء في هذا الصدد على الرسالة العامة كن مسبحاً للبابا فرانسيس حول العناية بالبيت المشترك، وذلك كما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وقد صدرت الرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس حول العناية بالبيت المشترك عام 2015، وتأخذ هذه الوثيقة عنوانها من ابتهال القديس فرانسيس الأسيزي في نشيد المخلوقات. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الساقفة أمريكا الوسطى قد دعوا خلال اجتماعهم إلى يوم صلاة من أجل الكنيسة في نيكاراغوا، وذلك الأحد الثامن من كانون الأول ديسمبر عام 2024 كعلامة تعبير عن تضامنهم وقربهم. وذلك كما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، ودعوا بالتالي إلى الصلاة في كل أبرشية ورعية من أجل الكنيسة في نيكاراغوا كعلامة قرب ومحبة أخوية. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.